باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 13 برمودة الكنيسة بتحتفل بنياحة البابا يوأنس 17 البطرك 105 الجالس على كرسي ماري مرقس رقم 105. وهو الفترة دي كانت فترة في منتهى الصعوبة على مصر، فترة المماليك قبل الحملة الفرنسية. قلت حضرتك قبل كده إنها كانت فترة كم مشاحنات بين المماليك وبعض، وكم ضيق وألم على مصر كلها. اتنيح البابا بطرس السادس اللي هو البطرك 104، وبعد نياحته على طول جه وباء في مصر، طاعون يقال انه هو قتل تلت مصر، لدرجة ان الجثث كانت في الشوارع، ويقال انهم ما بقوش يلاقوا اكفان يكفنوا بها الموتى، فكان اللي بيموت كان يلفوه في الحصيرة ويدفنوه. يعني قد كده الوضع كان صعب. وبالتالي كمان حصل ان الحقول جفت والنيل كمان قل، فكمان بقت الحالة الاقتصادية سيئة جدا. وكان في الوقت ده المماليك بيحاولوا ان هم يلموا فلوس علشان يحاربوا، لانهم عايزين كانوا يستقلوا عن الاتراك. قلت لكم وقتها ان مصر كانت بقت تبع الدولة العثمانية، لكن كان لسه المماليك في مصر بيحاولوا ان هم ينفصلوا. حتى ان في مؤرخ انجليزي قول له قول مشهور او جه قعد في مصر وقال لا يوجد يوم الا وكنا نسمع عن اغتيال احد امراء المماليك، يعني حالة الحروب اللي بينهم ومن بعض. وكان الصراع على الحكم اللي بيدفع ثمنه في النهاية الشعب كالعادة، برضو يعني ان الشعب المسكين هو اللي بيدفع ثمن المشاكل السياسية. لكن كمان اللي زود الموضوع صعوبة ان جت قبائل العرب وحاولت انها تدخل وتحتل اماكن من مصر. من اشهر القبائل دي عرب الهوارة. عرب الهوارة دي من قبائل الامازيج، اكيد اللفظ ده سمعتوه، اللي هم الامازيج اللي هم منطقة صحراء ليبيا وجنوب الجزائر ومنطقة المغرب. ودول اصلا عرب من قبائل اليمن. وبعدين لما جه الجيش العربي بيحاول ان هو يفتح الاندلس وجزر صقلية، اخد مجموعة من العرب دول من قبيلة الهوارة علشان يدعم بيها الجيش بتاعه، ودخلوا قدروا ان هم بقوتهم العسكرية لانهم كانوا مدربين كويس انهم يفتحوا الاندلس مع الجيش العرب، وقدروا ان هم كمان يدخلوا في جزيرة صقلية. لكن في الوقت ده بقى حصل انهم بقوا قوة عسكرية كبيرة. لما جت المملكة الفاطمية شعرت انهم بيهددوها، فعملوا حرب معاها، حرب قوية جدا انتهت بانهم قدروا ينتصروا عليها. لكن استوطنوا بقى في المنطقة بتاعت ليبيا وتونس والجزائر في الصحراء دي، اللي هم عرب الامازيج اللي حضراتكم يسمع كتير في الكلام ده، وقاعدين في برقة في ليبيا الفترة دي وفي جنوب الجزائر. العرب الهوارة جم مصر في الوقت ده وحاولوا ان هم يفرضوا سيطرتهم على الصعيد. وفعلا اللي منهم احد فروع قبيلة الهوارة اسمها الهمامية. اللي منكم فاكر اني في واحد اسمه شيخ العرب همام قدر انه يعمل دولة جوه مصر بينفصل بالصعيد. ده كان في العصر ده. وفعلا هو قعد في جرجة وفرض سيطرته من سوهاج لمنطقة إنا كلها بقت تحت سيطرته. عمل جيش، عمل دواوين، عمل هيئة قضاء، عمل قوانين لوحده، وكان هو بيعتبر زعيم الدولة دي. وعمل ده علشان يقدر انه يحمي المنطقة دي من المماليك. قلت لحضراتكم وقتها المماليك كانوا في حالة نزاع، وقدر فعلا انه يحمي المنطقة دي من المماليك. لكن انا بس حبيت اقول لكم قد كده مصر كانت في حالة ضعف سياسي وضعف امني، وان الدنيا بقت فيها غلاء شديد. في العصر ده بقى ابتدت الكنيسة تقول عايزين بطرك. فراحوا اختارت الكنيسة راهب كان من دير أنبا أنطونيوس اسمه أبونا عبد السيد، وكان البابا يؤنس 103 بطرك 103، اختار 4 رهبان من دير أنبا أنطونيوس يعمروا دير أنبا بولا. دير أنبا بولا وقتها كان قعد متخرب 119 سنة، وبعدين بابا يؤنس 103 قال عايز أعمره، فجاب 4 رهبان من ضمنهم أبونا عبد السيد ومن ضمنهم الراهب اللي هو بقى البطرك اللي هو البابا بطرس السادس البطرك 104. هتستغربهم الأربع رهبان دول طلع منهم 2 بطاركة 104 والمائة وخمسة، ودول فعلا عمروا دير أنبا بولا وقعدوا يشتغلوا فيه روحيا ومعماريا. هو كان إنسان روحاني حلو قوي، واختير عن طريق القرعة. يعني الكنيسة وقتها عملت القرعة الهيكلية 3 أيام ورا بعض 3 قداسات، وربنا اختار أبونا عبد السيد علشان يبقى هو البطرك في 12 يناير سنة 1727، وأصبح هو البطرك 105. زي ما قلت لحضراتكم، يعني اللي كان في الفترة دي يبقى بطرك كان بيشيل تركة تقيلة قوي، شعب فقير جدا لأقباط بجانب الجزية اللي كانت فوق كتافهم، مصر كلها كانت فقيرة، مصر كلها جعانة، كم أوبئة، كم أزمات، الشوارع مش أمنة، المماليك الجيوش بتاعتهم متنحرة في الشوارع وبيقتلوا بعض، وزي ما قلت لكم عرب الهوارة نزل واحتل الصعيد، ما احتلهاش طبعا بحركات سلمية، احتلها بحروب وبقتل وبدم. في وسط الجو ده اهتم هو بأنه يعمر الكنائس، وخاصة دير أنبا بولا. بعض الأغنياء الأقباط قالوا له مستعدين ان احنا نبني كنايس في الدير أنبا بولا وأنبا أنطونيوس. لحد سنة 1733 جه السلطان العثماني وراح فرض على الأقباط في مصر 3 أضعاف الضريبة، وقال دي جزية عليكم. أصلا الشعب فقير، وعلشان ينفذ الكلام ده بعت جماعة اسمها الإنكشارية. ايه الانكشارية ده؟ الانكشارية ده كلمة تركي معناها الجيش الجديد، وهو اصلا الانكشارية دي ظهرت في تركيا. كانوا يجيبوا الاطفال يعني اول ما يكبروا كده يعني سن 12-13 سنة يدخلوهم معسكرات جيش ويعلموهم الفن القتال والسلاح وكلام من ده، ويدوهم شوية تدريبات عالية، وده جيش مشاه، جيش تابع للسلطان. السلطان بقى عايز يخمد بيه ثورة يبعتهم، عايز ياخد فلوس في حتة يبعتهم. فنزل جيش الانكشارية ده مصر، وراح ضم عليهم بعض القبائل العربية علشان يبقوا كمان عناف، وأطلقهم على الأقباط يلموا الجزية 3 أضعاف الضريبة اللي على الإنسان العادي. وقال بقى يدفع الضريبة دي كل قبطي راهب أو أسقف أو البطرك نفسه أو كاهن، واللي ما يعملش كده يتقبض عليه، يتعذب طبعا ويتضرب، وفي الاخر يتقبض عليه. اتملت السجون الاقباط، ويقال انه يعني كان في بعض الاغنياء اللي ربنا مبارك لهم كانوا يروحوا يشتروا الاقباط جمله من السجن، يعني يتفقوا مع الانكشاريه دول يقولوا له عندك كام قبطي؟ مثلا 500، عليهم قد ايه؟ عليهم 1000، ندفع لك 700 وناخدهم. ابتدت يحصل كده، ولكن كم أساقفة اتبهدلت، وكم كهنة اتبهدلت، وكم رهبان كانوا مسجونين. العصر ده كمان حصلت فيه مشاكل، حاجة غريبة خالص حصل في نفس الوقت ده سنة 37 كسوف كل للشمس، وكانت ظاهرة غريبة لأنها قعدت أيام كسوف كل، وبعدها حصل زلزال يقال ان هو قعد ساعة، ان مصر كلها كانت بتتهز بزلزال عنيف. ده اللي خلى بعض الناس تقول ان غالبا دي نهاية الايام، والناس دخلت الكنائس وابتدوا يشعروا ان ربنا غضبان على 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 مصر. في العصر ده كمان الغرب بعت الارساليات الطائفية لمصر، وكانوا بيحاولوا ان هم يغيروا هوية الأقباط بالطرق المادية، يعني يروحوا قرية فقيرة ولا مدينة فقيرة للأقباط، ويحاولوا ان هم يبينوا لهم انهم لو دخلوا في الطائفة دي هيبقوا مش هيدفعوا جزية لانهم هيبقوا اجانب، كانوا بيغيروا هويتهم بيخلوهم تبع الاجانب. وابتدوا يعلموا تعليم تاني، فوقف البابا وحاول انه يعلم ويتكلم، لكن حصلت مشاكل كبيرة لدرجة ان بقى فيه جواز مختلط، وكمان الارساليات دي رفعت قضية على البابا لان مبقاش عايز يعترف بالجواز ده. وفعلا في القضية دي جابوا البابا وجابوا المجموعة اللي هي الغربية دي، وقعدوا في ساحة قضاء، وطلع القانون وطلع قرار محكمة. القرار ده اتنشر في الوثائق الرسمية، قال كده هو: على بطريرك الأقباط استعمال سلطته الدينية على أبناء أمته والتصرف فيها بما تتوجه قوانين الكنيسة المرعية منذ القدم، وعدم التعرض أو التعدي على حقوق البابا أو الكنيسة من أي طائفة. تستغربوا طبعا أنه كأن الزمن بيتم الحلقة بتاعته، أن برضو ييجوا ناس يرفعوا قواضي على الكنيسة علشان موضوع الزواج التاني وعلشان موضوع الزواج المختلط وعلشان نفس القضايا. لكن استغربوا ان في العصر اللي كان ما فيهوش عدل كان هو ده اتقال كده للكنيسة، ان لابد ان يكون الكنيسة هي اللي بتحكم فيما يخص قوانينها. ده اللي احنا عايزين نقوله في الدستور الجديد، ان الكنيسة تحكم لشعبها بقوانينها، ما يتحكمش علينا بصورة اخرى او بشريعة اخرى. ده العدل. البابا قدر انه يعمل كتب وعظات كتيرة قدام المد الطائفي. واحيانا يجي حد يقول: هو ليه بتتكلموا على العقيدة؟ مش هو المفروض ان كلنا في المسيح، والمفروض اننا كلنا بنقف كده ونرفع راسنا ونقول ونصلي؟ هو ربنا بيحب ايه؟ مش بيحب الروحانية؟ هو ربنا عنده جدال عقيدي؟ اقول لك في موقف مهم خالص قاله المسيح. كان بيتكلم على الافخارستية، وعندها اليهود قالوا له: ايه اللي بتقوله ده؟ ومشي. جم التلاميذ قالوا له: الكلام ده صعب، بين قوسين العقيدة صعبة، بين قوسين ان الكلام ده هيفيدنا بايه؟ لو ان ده مش بفكر المسيح كان المفروض يقول لهم ايه؟ طب خلاص معلش تعالوا بعد كده تفهموا. ده قالها لهم كتير ان مش هتفهموا النهارده، لكن هتفهموا في اوقات تانية، الا في موضوع العقيدة. قال للتلاميذ بتوعه: اتريدوا انتم ان تمضوا؟ عايز تمشي؟ فضل امشي، لكن العقيدة بتمسش. العقيدة هي الاساس اللي يتبني عليها الايمان، فازاي نفرط فيها؟ بل العقيدة كمان هي الاساس الحياة الروحية. لابد ان تعي تماما انه لا يوجد حياة روحية حقيقية بعقيدة مش حقيقية، لانك باي مسيح هتعبد وباي ايمان هتتكلم؟ عشان تفهم الحياة الروحية لابد انها تكون نبع من ايمان سليم ونبع من ايمان مسلم. الرسل لما سلموا قال قديس ماري يهوذا في رسالته: الايمان المسلم مرة للقديسين، مرة ما بتغيرش. بولس الرسول قال: اذا بشركم ملاك بغير اللي بشرتكم انا به فليكن انثيمة. انتوا عارفين لو شلنا العقيدة من الحياة المسيحية تفضل ايه؟ شوية انفعالات. لكن مفيش ايمان حقيقي، مفيش رؤية ايمانية مظبوطة. العقيدة هي الكتاب المقدس، ولكن واخدة شكل حياة، واخدة شكل كنسي. العقيدة هي تعليم الآباء الرسل اللي استلمناها. اللي عايز يفرط في العقيدة بيفرط في تعليم الرسل، ويفرط فيما يخص الكتاب المقدس، ويفرط في الحياة المسيحية اللي استلمناها. مثلا الإفخارستية، كتاب مقدس يوحنا 6، المسيح اتكلم على الإفخارستية، وفي خميس العهد اتكلم على الإفخارستية، وبعدين يقول كمان بقى، نقول كمان العقيدة دي تتعامل ازاي كنسية؟ تقليد الكنيسة، تقليد الآباء. وبعدين ازاي نعيشها؟ يقولوا بقى الآباء اللي اختبروا الإفخارستية يقولوا لنا عن انفعالاتهم ايه. فالعقيدة ما تنفصلش عن الحياة الروحية. المعمودية ليها سند كتاب مقدس. المسيح لما قال لنيقوديموس يجب أن تولد من فوق من ماء والروح وبعدين تاخد شكل كنسي بتقليد الكنيسة إزاي تتم المعمودية، وتاخد شكل حياتي بحياة الأباء الأصوام. المسيح يقول حينما يرفع العريس حينئذ يصومون، هيصوموا إزاي؟ تقليد الكنيسة، قوانين الرسل. لما بيصوموا بيعملوا إيه؟ حياة روحية. عشان كده بولس الرسول يقول لتلميذه تيمساوس في رسالته الأولى 6-3، إن كان أحد يعلم تعليم آخر لا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح. لا يوافق يعني إيه بقى؟ المسيح يقول إفخارستية، حد يعلم يقول لا مش مهم إفخارستية. المسيح يقول معمودية، حد يقول لا مش مهم معمودية. المسيح يقول أصوام، حد يقول ما فيش مش مهم أصوام. المسيح يقول جهاد وتوبة، حد يقول لا مش مهم جهاد وتوبة. نقول له إيه ده؟ الكلام ده لا يوافق تعليم ربنا يسوع المسيح. بص بولس الرسول يقول إيه بقى؟ يقول فقد تصلف وهو لا يفهم شيئا. ومرة تانية يقول الرجل المبتدع. يعني إيه مبتدع؟ يعني جايب أفكار بدعة ما استلمناهاش من الكنيسة. الكنيسة الأرثوذكسية استلمت إيمان من الرسل، ونستطيع أن نجزم أن ما نؤمن به ككنيسة أرثوذكسية هو ما ستسلمناه. يجي حد بقى في عصر من العصور يطلع بيقول فكرة تانية، نقول له اسمع الآدي بقى، الرجل المبتدع بعد الإنذار مرة ومرتين اعرض عنه. ده يقول الكلام ده لتلميذه تيتوس 3-1، لما 3-10، لما حد يبتدع انذره مرة واثنين وبعد كده اعرض عنه. اعرض عنه يعني ايه؟ يبقى بعيد. عالما ان مثل هذا قد انحرف وهو يخطئ ومحكوم عليه من نفسه، ما بالكم من يتبعه. ويقول بولس الرسول سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، منكم أنتم أيضا سيقوم رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليكتذبوا التلاميذ. عشان كده الكنيسة لما بتدافع عن العقيدة مش بتدافع عن صفصطة عقلية، ولا بتدافع عن شيء جدلي ولا شيء طائفي. بندافع عن إيمان مسلم من الرسل، بندافع عن كنيسة حية استلمناها من فم المسيح نفسه بيد رسل وبيد قديسين وبمجامع وبتقليد وبحياة روحية. انتوا عارفين لو شلنا الكنيسة المستلمة وشلنا التقليد وشلنا تعليم الآباء من الكتاب المقدس يفضل ايه؟ يفضل ان كل واحد ممكن يفسر كتاب مقدس على مزاجه. مثلا في البدء كان اللوغوس، حضرتك هتقول ايه في اللوغوس؟ واللي جنبك هيقول ايه في اللوغوس؟ لكن الآباء حسموا يعني ايه لوغوس؟ يعني هو الابن، يعني هو حكمة الله. ونفس الأمور، عشان كده ماري بولس لما قال تلميذ تيتوس باقي الأمور حينما آجي أرتبها، إيه الأمور اللي يجي يرتبها دي؟ حضرتك هتفسرها إزاي من غير تقليد الكنيسة؟ لما يقول كان يظهر لهم 40 يوم يكلموا عن ملكوت الله، كان بيكلم إيه؟ هتقول في إيه حضرتك لو ما جبتهاش من تقليد الكنيسة؟ بدون التمسك بالعقيدة تصير الكنيسة عرضة لكل ما هو خارجا، يكون العالم قادر أن يدخل الكنيسة ويغير. عايزين تشوفوا ناس ما تمسكوش بالعقيدة عملوا إيه؟ عملوا جواز شواذ، عملوا كهنوت مرأة، عملوا أمور ضد الكتاب المقدس نفسه. أما كنيستنا بقوة دائمة وبفضل الجالس على الكرسي مرمرقس دايما يكون يد الله معهم، وتكون روح مرمرقس أيضا مؤذرة أنه يظل يحمل كنيسة. هكذا نرى في التاريخ، وهكذا يكون كرسي مرمرقس. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.